دروس شعب الإيمان، وأيضا دروس شرح السنة للمزني. أما دروس شعب الإيمان فنحن ما زلنا واقفين على أبواب الكلام على أركان الدعاء وآداب الدعاء. ومن وقفنا عند قول المصنف أن من أركان الدعاء أن يصلح لسانه إذا دعا، فلا يخاطب ربه جل ثناؤه بما لو خاطب به كفؤه وقرينه نسبة إلى قلة الحياء وسوء الأدب أو ركاكة العقل. هي أولها وهي حسن الأدب عند الدعاء، حسن الأدب مع الله جل في علاه عند الدعاء، أن يصلح لسانه عندما يبتهل لربه جل في علاه. وهذا المطلوب منه هنا عدم التعالي أو عدم إظهار الاستغناء عن الله جل في علاه، بل يطلب منه أن يظهر فقره وفاقته وأعوازه وحاجته ومسكنته ويعلم أنه يخاطب جبار السماوات والأرض، ويعلم أنه يخاطب ربه جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. نعم، وهذا كثير في القرآن، وهذا من حسن الأدب مع الله جل في علاه عند الدعاء. أما رأيت موسى عليه السلام عندما أراد أن يدعو ربه جل في علاه أظهر فقره ومسكنته وتضرعه وحاجته وأعوازه لربه جل في علاه مع الإشارة مع الإقرار بغناه وأيضا مع الإقرار بعطائك إلي من خير فقير. قال ربي، ابتدأها بالربوبية لأن المقام مقام العطاء ومقام رفع البلاء. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، فأقر أيضا بالعماء ربي جل في علاه. وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، ولا يكون المرء شاكرا لربي جل في علاه حتى يعدد نعائمه وأن يرى أثر ذلك عليه. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، يعني كل الخير أنزلته إلي، وإني فقير إلى عطائك وفقير إلى منك وكرمك علي. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف هنا الأدب مع الله جل في علاه بإظهار الضعف والمسكنة، والعطاء. نعم، قال الله جل في علاه عن موسى أنه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وانظر إلى يوسف وحسن الأدب مع الله عندما دعا، انظر إلى يوسف عليه السلام وحسن الأدب مع ربه جل في علاه حين دعا. يوسف ماذا قال؟ قال ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فكأنه بين أنه لربه جل في علاه، وأنه يعتقد بأن الله هو الذي يصرف عنه الكيد ولا يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هنا الأدب مع الله جل في علاه أنه بين أن توفيقه وعصمته ونجاته بالله جل في علاه اعتقاد قلبي يعلم بذلك أنه لا توفيق ولا تسديد ولا سداد ولا رشاد إلا بربه. لذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ونوح عليه السلام عندما اشتد الكرب به على قدر الله، ولما رفع يديه ما رفع يديه على أنه لابد أن يستجاب، أو أنه هو العبد الذي عبد الله وحده وأنه الذي صبر ألف سنة في الدعوة إلى الله. أبدا، هو دعا قال ربي إني مغلوب فانتصر. لما دعاش بالأدب، الأدب مع حسن الاعتقاد ما اجتمع في امرئ قط إلا وكان مجاب الدعوة. حسن الأدب مع حسن الاعتقاد. قال ربي إني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يبقى هنا من أركان الدعاء أن يصلح لسانه ولا يخاطب ربه كقرين، يعني كما يخاطب قرينه. هذه تنسب لقلة الحياء وسوء الأدب، بل حسن الأدب مع حسن الاعتقاد يرتقي به المقامات العلى الداعي. وأيضا إبراهيم عليه السلام، انظر كيف إظهار الافتقار والفاقة لله جل في علاه، لأنه والوالدي قال: رب اغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. هذا دعاء إبراهيم: رب اغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذه من أركان الدعاء أن يكون المرء كما قلنا حسن الأدب مع ربه جل في علاه، مع حسن ذلك يرتقي إلى المنزلة ويكون مستجاب الدعوة. ويكون وأنت ترى كيف كانوا يتأدبون مع ربهم حين الدعاء. يونس عليه السلام باستحياء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، هذا الركن الأول. الركن الأول أن يكون يصلح لسانه عندما يخاطب ربه جل في علاه، فيكون الأدب وحسن التوقير لربه جل في عليائه مع حسن الاعتقاد في أنه يجيب دعواته. ومنها ألا يدعو ضجرا مستعجلا يضمن أنه إن أجيب في الوقت الذي يريد. وإلا يأس وترك، وهذا أيضا من عظيم، وهذه لها حكم عظيمة جدا. قد يؤخر الله جل في علاه الإجابة لكثير من الأمور التي فيها مصلحة المكلف، يؤخر الله الإجابة لإلحاح العبد حتى يتعبد العبد بالدعاء. وهذه أيضا فيها إظهار لصدق عبودية المرء وصدق طلبه وصدق ترجيه في ربه سبحانه جل في علاه. ومن الحكم أيضا إذا أخرها لما يكون مناسبا له للداعي بأن يحظى بكل الخير منها. لذلك يكون قد أخرها الله جل في علاه. والأمر الثالث هو أن الله تعالى يختبر صبره مع حسن ظني، لأنه لو تعجل ساء الظن بالله جل في علاه، ولو تأخر وبقي على ما هو عليه فإنه يكون قد أحسن الأدب مع الله جل في علاه وأحسن الظن بالله. فمن يستعجل ويتعجل كيف يتقطع كيف؟ طيب لحظة معي، الآن كيف هو؟ كيف الآن؟ كيف الصوت الآن؟ كيف الصوت الآن؟ الصوت الآن تمام؟ الحمد لله وشكر لله. جيد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: منها ألا يدعو ضجرا مستعجلا يضمر أنه أن أجيب في الوقت إلا يأس. وهذا كما قلنا اختبار لصبر العبد واختبار لصدق عبوديته وصدق ترجيه في ربه جل في علاه، مع اختبار في حسن ظنه. فإن الله تعالى لا يكون للعبد إلا بظنه فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ولذلك العلامة الفارقة بين أهل الإيمان والإحسان وأهل النفاق والخسران هو حسن الظن وسوء الظن. قال الله عن أهل الكفر يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية، أما المؤمنون يحسنون الظن بالله، يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما بدلوا تبديلا. وكل هذا من الأركان. ومنها أن حاجته وإذا عظمت لم يسألها الله عز وجل مستعظما إياها في ذات الله. والحق لابد أن نفهم كل أمر يستعظم عليك وتراه عظيما فهو عند الله دقيق، فالصغير والكبير والدقيق والجليل عند الله سواء، عند الله سواء. ولذلك قلنا الممكن والمتاح والمستحيل عند الله الثلاثة سواء، فمن اعتصم بالله عصمه، ومن اعتصم وان دعا ربه رجيا استجاب له. فمن الأركان هنا حسن الاعتقاد في الله جل في علاه بأنه لا يتعاظم عليه شيء، وأيضا لا تحقرن شيئا من المعروف ولا تحقرن شيئا من الدعاء، لا يتعاظم عليه شيء سبحانه جل في علاه. والذي قال يا ابن آدم، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص مما عندي من شيء، والله على كل شيء قدير، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فعلى المرء إذا دعا ربه جل في علاه أن يكون حسن الظن بالله وحسن الاعتقاد في ربه جل في علاه بأن كل صغير وكبير عند الله سواء، وأن كل ما يسأله المرء لا يتعاظم على الله جل في علاه، لا يتعاظم على الله جل في علاه، فعليه أن يطمع في كرم الله كما قال أيوب عليه السلام عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال له الله جل في علاه ألم أكن أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركتك، لا غنى. وهذا فقه تعامل مع الله، هذا من دقيق الفقه في التعامل مع الله جل في علاه. لأنه يعلم أن الله لا يرد سائلا، ويعلم أن الله جعله يؤتيه سؤله وفوق ما يسأل، لا سيما أنه قد أظهر له ذلك، يعني في البداية أيضا أظهر الله له ذلك. نعم، فإن الله جعله يعني بعدما قال له اضرب برجلك هذا مختص بارد وشراب، بعدما شفاه الله جل في علاه رد عليه أولاده ومثلهم معهم رحمة منه سبحانه جل في علاه. لذلك كان يطمع في كرم الله، فعندما خر عليه الجراد من ذهب أو فضة أخذ يحثو، فقال الله جل في علاه ألم أكن قد أغنيتك؟ فماذا قال؟ شوف جواب الفقيه، قال لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. هذه بعض أركان الدعاء. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على آداب الدعاء، وهذه الآداب مهمة جدا. لما تكون بين يدي الدعاء يستجاب الدعاء، كلما كان المرء حسن الأدب مع ربه جل في علاه كلما سرع الله له فيما يحب ويرضى. ومن حسن الأدب مع الله جل في علاه أن يقدم التوبة أمام الدعاء. هو الحق أمام الدعاء لابد أن تكون طاعة، إذا أردت أن تكون مجاب الدعوة بعد ما بينا من أركانه التي لابد أن تتوفر، إن أردت ذلك فاقدم إلى عبادة من أجل العبادات بين يدي دعائك. ولذلك قال المصنف أن يقدم التوبة أمام الدعاء. والحق أن نقول هذا في الاستقاء خاصة، لكن نقول يقدم التوبة أو يسبق بما قلنا أن يقدم صلاة بين يدي الدعاء، أن يقدم صلاة بين يدي الدعاء. وهذا كثير كان من الصحابة رضي الله عليهم، وتعلمون بأن الصلاة هي خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. قال عثمان بعدما توضأ، قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا، ثم قال من ركع ركعتين أو صلى ركعتين ومحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن يقدم أولا الصلاة عبادة بين يدي الدعاء، يقدم التوبة النصوح. يقدم التوبة، التوبة النصوح بين هذا الدعاء، لأن هذه عبادات. وكما أن الدعاء عبادة، فالوسائل إليه أيضا تأخذ حكمها وتكون عبادة، فيقدم التوبة قبل الدعاء، يقدم التوبة قبل الدعاء. التوبة وسيلة إلى القبول، التوبة وسيلة إلى القبول. بعيدا من الأداب أن يقدم عبادة، ليست المسألة واقفة على التوبة، بل يقدم عبادة. لأن هذا الدعاء، ومنها الجد في الطلب والإلحاح. الحق هنا هو إظهار الجد والطلب والإلحاح في ذلك، فيها أمور. الأمر الأول إظهار الحاجة والفاقة والخلة وشدة الإعواز لله جل في علاه، فإن الله هو الواحد أحد الفرد الصمد، يصمد إليه جميع الخوالق جميع الخلائق في مطلبهم. وكما قلنا الجد هنا بأن المرأة عندما لا يستجيب له يقول لا ما استجيب لي، فيسخط وييأس ولا يحاول، وهذا كله من الجهل. فالجد في الطلب والإلحاح كما قلنا إظهار الحاجة والإعواز، وهذا الأصل بين يدي الدعاء. ومن ذلك المحافظة على الدعاء في الرخاء دون التخصيص حال الشدة والبلاء. طبعا هذا ما ليس معناه أنه يمنع الدعاء حال الشدة، لكن في الرخاء دلالة على التعبد بهذه العبادة أو التقرب إلى الله بهذه العبادة، وهي العبادات. ففيها من أجل العبادات هو الدعاء في حال الرخاء دون تخصيص حال الشدة، يعني يكون عموما على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأنه لابد من الجد في الإلحاح والإلحاح في الطلب، ولا بد من المحافظة على الدعاء دون تخصيص حال الشدة، يعني في الرخاء دون الشدة. ومنها العزم على المسألة، يؤكد لأن الله لا يتعظم شيء، وأن الله ليس لا يعني لا مكره لله جل في علاه في العطاء والمنع، فيعزم المسألة، يقول وهو يدعو الله جل في علاه ائتني بكذا، ولا يقول إن شاء الله، عزم مسألة أنه لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ائتني بها إن شئت، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه. لكن له أن يقول امنحني كذا، وإن لم يكن فمني ومن نفسي ومن تجاوزي ومن تعدية، بحيث أنه يعني على الأقل في دعائه عزم أكيد، ولكن فيه حسن ظن كبير بالله مع سوء ظن بالنفس، وأيضا لا يغلب ذلك، في حسن ظن كبير بالله فلا مع سوء ظن بالنفس. لذلك هو يعزم المسألة، لا يقول اشفيني إن شئت أعطيني إن شئت أبدا، لابد أن يقول اشفيني أعطيني ارزقني امنحني ارضى عني، فيعزم المسألة لأن الله لا مكره له سبحانه، وهذا من حسن الأدب كما قلنا. وهو فيه أيضا الجزم بما عند الله جل في علاه، والجزم بما عند الله جل في علاه فيه لفتة عقدية مهمة. الجزم بما عند الله جل في علاه، ما هي اللفتة العقدية الموجودة في هذا؟ أردت إجابة. أرجاه من الله بحسن الظن بالله بناء لا يرد ويستريب، حسن التوكل حسن الظن. نعم، من جد المرأة في دعائه وكان ملحن عزيما في طلب لكنه عدل سبب دعاء ونسب طوال. عامة ما شاء الله الإجابات بأسرها. طبعا هو كمال الربوبية في القلب، كمال الربوبية، كمال الاعتقاد، اعتقاد الربوبية في القلب، كمال اعتقاد الربوبية في القلب، وكلها على ما قلت، وكلها على ما قلت، لأنه النفوس أيضا قالت حسن الظن بالله، حسن التوكل على حسن الظن، هذا صحيح. اليقين فيما عند الله أوثق مما عبد العبد، هذه المسألة هي مسألة تكامل الربوبية، إنما يقول العزم في المسألة هو يعلم يقينا بأن الله مالك الملك، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بالإجابة جدير. كان الأولى بنا قبل أن نتكلم على هذه المفردات نتكلم على هذا التأصيل العام المهم. قال الجد في المحافظة على الدعاء في الرخاء دون تخصيص حال الشدة، أن يعزم المسألة أن يدعو ثلاثة، أن يدعو ثلاثة، لأن المسألة كان يتكلم ثلاثة، كان يسلم ثلاثة ويدعو ثلاثة، والدعاء ثلاثة أيضا فيه الإصرار والإلحاح وفيه صدق العبودية وفيه حسن الظن بالله جل في علاه، وفيه حسن الظن بالله جل في علاه. ومنها أن يقتصر على جوامع الدعاء ما لم تعرض له حاجة بعينها فينص عليها، يعني هو الأولى به أن يأخذ ما كان مأثورا فيدعو به ربه جل في علاه، إلا إذا دعت الحاجة لدعاء يريده ولا يدخل معه في جوامع الدعاء فإنه له أن يفرده وأن يدعو الله جل وعلا. وذلك قال موسى عليه السلام يعني أنه لي الأمر من أمر الدنيا فأستحي أن أدعوك، قال الله تعالى سلني ملح عدينك وعلف بهائمك. نقف مع آخر أدب من الأدب اليوم، وهو افتتاح الدعاء وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. افتتاحه جاءت الأدلة الكثيرة، وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا مستحب من السياق. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يدعو فما سمعه إثناء الله حق الثناء ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو هو هجوما على ما يريد، هجوما على ما يشتهي طبعا، لكن لابد له من الأدب حتى يرتقي ويهذب له ما أراد ويأخذ فوق ما يتمنى ويرتجي. يفتتح بالثناء على الله جل وعلا ويختتم بالصلاة على النبي، يفتح بالصلاة على الله ثم يسني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا. علي بن أبي طالب يقول بأن الرجل إذا افتتح الدعاء فإن دعاءه مرهون بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الدعاء مردود من السماء حتى يفتتح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يختتم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه عشر مرة صلى الله عليه بها عشرة. نعم، إلى ضعف مضاعفة، لكن هذه العشر تؤرق جدا لأنها تصل الأضعاف مضاعف، وأيضا دعاءه مرهون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض، لا يمر إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في افتتاح الدعاء مع خواتيم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على أن الأمر فيه كما أن فيه حسن الظن بالله الذي فعله فيه حسن المتابعة، كما أن حسن الظن موجود فحسن المتابعة. ولذلك قلنا أن العمل الصالح لابد أن تتوغل فيه المتابعة، يكون توحيدا إخلاصا لوجه الله الكريم، يكون متابعا فيه لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل مرور دعاء العبد وعروج هذا الدعاء إلى السماء. وقد يقول قائل: والأولى من ذلك أن يجعل صلاته يعني دعاءه كله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء الرجل قال: رسول الله، أجعل لك شطر ربع صلاتي، شطر صلاتي؟ ويقول له: نعم. قال: أجعل لك صلاتي بأسرها؟ قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. طيب، الفوائد المستنبطة إن شاء الله تكون بعد كل درس. هذا بالنسبة للدعاء. لو في أي أسئلة تفضلوا حتى ندخل على السنة للمزني. في أسئلة تفضلوا.